بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على فضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين وهي الآن بين يدينا، ويمكن إن شاء الله أن نستعرض في لقائنا هذا رسائل السادة. خضر حسن الشريدة، والمستمع سين محمد سين من المجمع، وفلاح من قرية الكوز محافظة الحسكة من منطقة المالكية. أولا نبدأ برسالة المستمع خضر حسن الشريدة من سوريا محافظة القنيطرة قرية قصيبة، يقول في رسالته هذه بعد أن يذكر العلماء الذين ينيرون الطريقة في دياجر الظلم المعنوية، ويشكر الدولة التي تبنت مثل هذا البرنامج الفريد من نوعه، كما يشكر الإذاعة السعودية صاحبة السبق إلى ما يفيد المستمع. يقول في رسالته أو في سؤاله الأول: ما واجب المسلم إذا أوذي واضطر واضطهد بسبب تمسكه بدينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أولي الرسل عليهم الصلاة والسلام وأولي المؤمنون في سابق الزمان ولا حدث، والواجب على المؤمن إذا أوذي في دينه الصبر والاحتساب والأخذ بالأسباب التي تدفع عن الأذى، الأسباب الشرعية مثل الهجرة من بلاد الأذى إلى بلاد ليس فيها أذى، مثل الكف عما يسبب الأذى إذا كان ذلك الشيء لا يضره في دينه، كبعض الأمور المباحات أو المستحبات إذا تركها دفعا للأذى فلا حرج عليه. المقصود أنه يتحمل ويتصبر ويسأل ربه العون ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في عافية مما أصابه وفي دفع الأذى عنه، ويدعو على من ظلمه لا بأس. ومن العلاج أن ينتقل ويهاجر من بلاد الأذى إلى بلاد سليمة، أو من محل الأذى إلى محل آخر في وطنه بعيد عن الأذى، مع سؤال الله عز وجل الإعانة على الصبر وسؤال الله العافية من الأذى وفعل الأسباب الأخرى المباحة التي تقيه الأذى.
سؤاله الثاني يقول: إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة، فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد؟ إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة، فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد؟
الإسلام لا يقر حرية العقيدة، الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس، ولا يجعل حرا يختار ما شاء من الأديان. لا، القول بأن جعل أن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط. الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى والالتزام بدينه والدخول في الإسلام والبعد عما حرم الله، وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد. الله سبحانه يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول سبحانه: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن يقيمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق على صحة. وبين الرب عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب العقيدة وجوب الالتزام بشرع الله، وأن لا أحد ينسى في هذا، ليس له أن يختار دينا آخر، وليس له أن يعتنق ما حرم الله، وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه، بل يلزمه ويفترض عليه أن يستقيم على دين الله وهو الإسلام، وأن يوحد الله بالعبادة، وأن لا يعبد معه سواه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويستقيم على شريعته ويوالي على هذا ويعدي على هذا، وأن يقيم الصلاة كما أمر الله، وأن يؤدي الزكاة كما أمر الله، وأن يصوم كما أمر الله، ويحج كما أمر الله، هكذا يلتزم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله جدا وخلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية رماك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحياة رجالك. فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحريم القتل وتحريم الزنا أمر مفترض لا بد منه، وليس لأحد أن يشرك بالله، ليس له أن يزني، ليس له أن يسرق، ليس له أن يقتل نفسا بغير حق، ليس له أن يخمر الخمر، ليس له أن يدع الصلاة، ليس له أن يدع الزكاة وعنده مال فيه الزكاة، ليس له أن يدع الصيام وهو قادر في رمضان إلا في السفر والمرض، ليس له أن يترك الحج وهو قادر بل يحج مضى في العمر إلى غير ذلك. فلا حرية في الإسلام، بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويدع ما حرم الله. نعم له حرية في الأمور المباحة التي أباح الله له، له حرية في الأمور المستحبة التي لا تجب إذا شاء تركها لا بأس، والمباح شاء فعله وشاء تركه. أما ما أوجب الله عليه فيلزمه فعله، وما حرم الله عليه فيلزمه تركه، وليس هو يعتنق الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو المجوسية، ليس له ذلك. بل متى اعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية صار كافرا. حلال الدم والمال يجب أن يستتاب، يستتيب ولي الأمر الذي هو في بلده، ولي الأمر المسلم يستتيبه، فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. فمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر وجب أن يقتل إذا لم يتب. فبهذا يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق ويأخذ بالباطل أبدا، بل يلزمه الاستقامة على الحق ويلزمه ترك الباطل، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لله ويدعو إلى الله عز وجل، وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يدعو الناس إلى ترك ما حرم الله عليهم. كل هذا أمر مفترض حسب الطاقة. نعم.
الذي نفهمه من هذا الشيخ أن الإنسان مقيد ولا بد، فإن لم يقيد بالإسلام وطاعة الخالق كان مقيدا بالهوى وطاعة المخلوقين.
وهذا صحيح.
نعم.
النفس في حرجة، النفس
نعم
إن لم تلتزم بالحق تعاكس بالباطل، واللسان كذلك إن لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل، وهكذا الجوارح. فالعبد إن لم يلزمها ويأخذ عليها في الحق وإلا انقاد لهواها وباطلها وللشيطان فوقع فيما حرم الله عليه.
نعم.
فالواجب أن يلتزم ما وجب الله عليه في لسانه وفي أفعاله وفي سائر شؤونه، وألا يدع للشيطان مجالا وإلا في الأمر نفسه مجالا، بل يحارب ذلك ويستعين بالله على ترك الباطل وعلى أداء الحق.
سؤاله الثالث سؤال خضر من سوريا يقول فيه: ما حكم الدين في من حرف السنة الشريفة؟
السنة وهي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتلقى بالقبول وأن يعمل بها إذا صح السند على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد يحرفها على هواه ويقودها إلى هواه، كما أنه لا يجوز لأحد يقود القرآن إلى هواه، بل يجب أن يأخذ بما دل عليه القرآن ودل عليه السنة وأن يوجب نفسه بذلك فيما أوجب الله وفيما حرم الله، ويستعين بكلام أهل العلم المعروفين في تفسير القرآن في تفسير الأحاديث، وليس أن يحرف الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على هواه وشهوته ومراده، لا، بل يلزمه أن يرجع إلى ما دلت عليه الأدلة من الآيات والأحاديث، وأن يرجع أيضا إلى ما قاله أهل العلم والإيمان في تفسير الآيات وتفسير الأحاديث فيما أشكل عليه واشتبه أمر، ويراجع كتب اللغة فيما يتعلق باللغة العربية. أما أنه يعمل بهواه ورأيه من دون رجوع الكتاب والسنة أو يحرف السنة أو الآية على هواه، هذا من عمل الملحدين ومن عمل أهل البدع الذين يقودون الآيات والأحاديث لأهوائهم وبدعهم بغير حق، نسأل الله العافية.
سؤاله الرابع والأخير يقول: لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها؟
بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض كفرة بقاءهم في بلادهم أصلح، إذا استطاعوا يظهر دينهم، استطاعوا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ولو باللسان، ويظهر الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء. فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه بل يخشى على نفسه، فإنه يلزمه أن يهاجر مع قدرة، لأن أوجب الهجرة سبحانه الله جل وعلا أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة، وأن هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة ثم هاجروا المدينة لما آناهم الكفار في مكة. فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه فيه الكفار ويمنعون من إظهار دينه أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر، فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقر فيها دينه ويعمل فيها على دينه إذا استطاع، لأن الله قال جل وعلا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المستضعف مستثنى، فإذا كان يستطيع وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وبلاد الأمن والعافية. لكن إذا كان مقامه في بلاده أصلح للمسلمين وأنفع للمسلمين وهو يقوى على الإقامة للدعوة إلى الله والتوجيه الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على بقية المسلمين، هذا أولى، جلوسه أولى، وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من مصلحة المسلمين والحماية لهم من مكائد الأعداء ودعوتهم إلى الخير وتوصيلهم بدينه.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة المواطنة شين محمد شين من المجمعة، تقول في رسالتها: لقد أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة، فصليت المغرب أربعا على هذه النية، ولما جلست أنا وبقية العائلة وأولادي وأذن للعشاء استنكرت ذلك، فأخبروني أن العشاء لم يؤذن له إلا الآن، هل أعيد صلاة المغرب أم لا وفقكم الله؟
المغرب ثلاث هب أربع.
نعم.
المغرب ثلاث هب أربع. فإذا كان صلت المغرب ثلاثا بنية المغرب ثم سمعت الأذان فصلت العشاء تحسبه أذان العشاء، وكانت قد أخرت المغرب تحسبه صلاة العشاء، هذا عليها أن تعيد العشاء فقط. أما إذا كان ما صلت المغرب وصلت العشاء قبل أن تصلي المغرب فحسبه أن أذان أذان العشاء وليس في المغرب ما صلت المغرب، فإنها تعيد، تأتي تصلي المغرب ثم تعيد العشاء، لأن صلت العشاء في غير وقتها وصلتها قبل المغرب، والواجب أن تصلي بعد المغرب لا قبل المغرب. فإذا كانت صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأت المغرب، وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها. فإذا كان العشاء قد بدأ أذن في أول وقت وهي ما صلت، وإذا كانت الأذان الذي سمعته أذان المغرب وصلت تحسبه العشاء فإنها تعيد العشاء.
نعم.
تعيد العشاء لأنها فعلت في غير وقتها والصلاة في غير وقتها لا تصح. لكن إذا كانت ما صلت المغرب لا بد تدي المغرب. تدي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم.
هي حسب رسالتها صلت المغرب صلت العشاء وقت المغرب، ثم لما أذن المغرب على حسب الرسالة لما أذن العشاء صلت العشاء، لكنها صلت المغرب بنية العشاء.
لا يصح، لا يصح. على صلاة المغرب ثلاثا.
نعم.
وصلاة المغرب بنية العشاء أربعة غلط، هذا غلط.
نعم.
المسلم يعرف المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربعة في حق المقيم أربعة.
نعم.
فالحاصل أن هذه إن كانت صلاة المغرب في وقتها فالحمد لله، فعليها أن تعيد العشاء لأنها صلتها في غير وقتها، وإن كان ما صلاة المغرب وإنما صلت العشاء بنية المغرب أربعا هذا غلط وباطل، فعليها تصلي المغرب أولا تقضي هذا المغرب ثم تصلي العشاء الذي
نعم. هذه رسالة وردتنا من فلاح السويد من قرية الكوز محافظة الحسكة منطقة المالكية، يقول في رسالته: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قاعدا ومضطجعا ومستقبل القبلة ومستدبرها، أفيدونا جزيتم خيرا؟
نعم، يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، الحمد لله الواسع، الله غافله والله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالامر في هذا واضح، وذكر الله يشمل القران يشمل انواع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فالله جل وسع الامر، فالمسلم له ان يقرا قائما وماشيا وقاعدا ومضطجعا، كل هذا لا حرج فيه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حج عائشه ويقرا القران وهي حائض، يتكئ في حجرها ويقرا عليه الصلاه والسلام، فالحصل انه لا باس بالقراءه قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا. نعم. اذا كان
نعم
ليس على جنابه.
نعم.
اما اذا كان جنوب فليس له ان يقرا حتى يتطهر.
نعم. يقول فلاح السويد من قريه الكوز: اني اردت ان اذبح حره مؤذيه، ولكنني يقول اكتشفت انها ما هي المؤذيه، فما حكم الشرع في يرحمكم الله؟
اذا كنت قتلتها باعتقادها انها مؤذيه مثلا أكل الدجاج والحمام أو توسيخ الفرش، هذا اعتقادك فلا شيء عليه إذا بان لك أنك أخطأت في الاعتقاد. وأما إذا كانت لا تؤذي فليس لك قتلها، بل يجب عليك ترك قتلها لأنها من الطوافين، فعليك أن تحسن إليها الطعام والشراب وما يسر الله، ولا تقتلها ولا تضربها أيضا. أما إذا أذتك في أكل الدجاج مثلا أو الحمام أو توسيخ الفرش بقادوراتها كونها غير أذيبة، لأن بعض الإغراء غير أذيب يؤذي ويوسخ الفرش، وبعضها لا لا يفعل الأذى إلا في محلات خاصة بعيدة عن هذا الناس. فالحاصل أنها إن أذت ولم يندفع أذاها بقتل تقتل، وإن دفع أذاها بغير قتل بأن تأخذها وتلقيها بعيدا عن بيتك أو تحذرها، لأنها يخشى أن تكون من إذا جن المتجلسات في الهرارة، تنذرها ثلاثة أيام وتحذرها، فإن عادت فلا بأس بقتلها. الحاصل أنه لا يعجل في الأمور ويتحرى، فإذا ثبت أنها مؤذية ولم يندفع أذاها بقتل قتلها، وإن دفع أذاها بغير ذلك من تحذيرها وتنبيهها لعلها تتوب إن كان يخشى أنها يعني متجنسة من الجن، وإن كان أمكن أيضا أن يحملها إلى محل بعيد ويلقيها بعيدا ولا يقتلها فهذا أسلم وأولى. نعم،
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل خضر حسن الشريدة من سوريا محافظة قنيطرة قرية قصيبة، والمستمعة شين محمد شين من المجمعة تسأل عن الصلاة، وفلاح السويد من قرية الكوز محافظة الحسكة منطقة المالكية. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.